بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من زوجات المكفوفين شركات ولسنا معينات. وكنا في اللقاء السابق قد انتهينا في الحديث حول مرافقة زوجة الكفيف له في الأسواق، وذكرنا جملة من المخاوف التي تحول دون المتعة في هذا الموقف من الحياة. وقلنا من أن أهم هذه المخاوف الصبر والتنظيم، واحتياج الكفيف إلى معرفة الأماكن التي يمر بها. وقلنا أن من جملة هذه المخاوف الزحام أو الإرهاق، وقلنا ضرورة الاستعانة بالخدمات المساندة التكنولوجية واستشارة الأصدقاء السابقين ومجموعة الدعم اللي موجودة إحنا ألفناها، ومحاولة التعرف على التسهيلات اللي موجودة فيما يخص التسوق للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدمها بعض المراكز. وذكرنا إنه التسوق مع الشخص الكفيف ليس عبئاً، إنما مشاركة لذكريات جميلة في الحياة. وأوصينا النساء بأن يعيشوا الحياة ببساطتها ومحبتها وهدوئها. ومن الجدير ذكره قبل الانتقال إلى مهارة ثانية، أن الأسرة لا ينبغي، وخاصة أسرة الزوجة ومحيطها، لا ينبغي أن يكونوا شركاء في المشاكل لأنهم يؤججونها. ومن باب أولى كذلك أسرة الكفيف ومحيطها الاجتماعي لا ينبغي أن يكونوا شريكين في المشكلات الزوجية الخاصة داخل المنزل، لأنهم سيؤججونها وسوف يجعلون من الحبة قبة زي ما نقول. لذلك يجب علينا أن نعرف مشكلاتنا بأنفسنا ونحاول أن نتغلب عليها ونحلها. وذكرنا في أكثر من مرة أن الحياة ملح وسكر، وذكرنا أن زيادة الملح والسكر ونقصهما واعتدالهما من علامات الحياة السليمة، إذ لا حياة سليمة بدون مشكلات مهما كان هناك من توافق، فلا بد أن تظهر عقبة هنا عثرة هناك. ويجب علينا أن نرحم ونسامح ونساعد ونتخلص من هذه المشاكل، لكن إذا خرجت المشكلة من رحمها من بيتها إلى أناس آخرين ربما همهم فتن أو إزعاج أو مناكفة أو عناد، ستتطور هذه المشكلة إلى ما لا يحمد عقباه أبدا. وقد تكون المشكلة حلها في كلمة أو كلمتين، لكن مع تدخل الآخرين يصبح حلها في طلقة أو طلقتين إن لم يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك. لذا يجب أن تكونوا حريصين غاية الحرص على أن يتم حل مشكلاتكم داخل قفصكم، داخل بيتكم، داخل عشكم الصغير الذي تحاولون أن تبنوه وتكبروه هذه الأيام، وتسافروا مع بعض وتنبسطوا مع بعض. ويوم جينا على طار السفر، فهناك مخاوف من السفر عند النساء الكفيفات، عند النساء في مرافقتهن للمكفوفين في السفر. خلينا نشوف أبرز هذه المخاوف. تواجه بعض الزوجات مخاوف من السفر مع الزوج الكفيف داخل الدولة وخارجها، وهذه المخاوف قد تشمل الاعتماد الكامل على الزوجة. تقول أنا إذا سافرت معاه رح يعتمد علي بشكل كامل. أول شيء إن صار فما في إشكال، أنت قدها وقدود، أنا أقول لك إن صار، فأنت العيون التي تبصر، وأنت القلب الذي يحمل، وأنت الروح التي تمد بالحياة، فأقول لك إن صار. لكن الحقيقة أن هذا ما رح يصير، لأن الكفيف قد رايح من البيت هو عارف أنه كفيف، وقدهم ضبط كثير من الأشياء قبل السفر، من ضمنها الحجوزات سواء طيران أو قطار أو سيارة أو باص أو أي نوع من أنواع وسائل التنقل. كمان الداخلية والخارجية، يعني الداخلية التي تذهب بكم داخل الشوارع في المدن، هنحجزها من طريق البرامج التاكسي الشهيرة اللي موجودة في كل بلد، أو الأماكن أو المواصلات اللي حتوصلكم إلى المدينة من باص أو طيارة أو سيارة أو إيش ما كان تكون، سفينة، كل هذا صار إلكتروني. الفنادق أيضا صارت إلكترونية. زمان كنا إيش نسوي؟ ننزل البلد ونروح ندور على رجلينا فندق عشان نسكن. اليوم لا، هذا الشيء ما هو موجود. اليوم كل شيء متوفر إلكتروني، وبناء عليه فهذه المخاوف، مخاوف أنه أنا أكون الوحيدة في السفر اللي تهتم بكل شيء، الآن بددناها من طريق الحجوزات. أما إذا جينا نتكلم عن إدارة السفر نفسه، وين نروح وين نجي، فأنتم شركاء حقيقة في هذا الأمر. أنتم تتحددوا الأماكن اللي تروحون لها، أنتم بتحددوها من حيث السياحة، من حيث السفر، من حيث وين إحنا نبغى نروح في هذه المدينة، ماذا يجب أن نرى، ما هو خطة سيرنا، السوق، الأسواق الجديدة، المعالم الجديدة، إذا كانت الدولة بحرية الشواطئ اللي فيها، التمشيات البحرية اللي ممكن إحنا نزورها، إذا كانت المنطقة جبلية الجبال اللي بنروحها، الأماكن السياحية، المعالم، المتاحف، هذه بينكم مشاورة، تفتحون يوتيوب ولا تيك توك ولا سناب شات وتشوفون، أو تفتحون المواقع المتخصصة بالسفر اللي تدلكم إيش أبرز الأشياء الموجودة في هذه المدينة وكيف تقدروا تزوروها وتستمتعوا فيها وكيف تحجزوا فيها وكيف كل هذه الأمور، من أبسط الأمور البسيطة. وقد تكونين متزوجة من شخص بصير وأنت التي تفعلين هذا كله، عادي. طيب، الاعتماد على الزوجة في التنقل طبيعي، ما أنت تعودتي عليه في المدينة أنكم أنتوا وياه تتنقلون سوا وتروحون تجون سوا، تمسكون أيادي بعض سوا، الأمور طيبة، فما راح يتغير شيء عليك في السفر. هي نفسها الشوارع في مدينتكم اللي أنتوا ساكنين فيها، هي نفسها الشوارع في المدينة اللي أنتوا تبغون تتنقلون فيها أثناء السفر. صعوبة التكيف مع أماكن جديدة وغير مألوفة، والله الواحد لما يروح من حارته إلى حارة ثانية في نفس المدينة عنده هذه الصعوبات، فلا يظن أنها صعوبة جديدة، بس ورح تمشي الحياة بين ضحكة وسوالف وأمور طيبة، وضعنا مرة وعدينا مرة وسلكنا مرة والأمور طيبة سهلة. أصلا إن هنا جايين عشان ننبسط، وجايين عشان نفرفش، وجايين عشان نضيع، وجايين عشان نجد المكان، وجايين عشان نتحرك، وجايين عشان نتعامل مع الطوارئ، وجايين عشان نتعامل مع التحديات، وجايين عشان ننبسط بالتحديات. وأصلا أنت ما أنت رايح غابة، أنت رايح بلد جديد فيه أمن وأمان وفيه ناس غيرك، ولا قدر الله تعرضتم لأي سوء فهناك الجهات الأمنية تحميكم، المجتمع المحيط به يحميكم، المحيط بكم يحميكم، عادي. يعني كل واحد يقدر ظروفه وفقا لاحتياجاته، فالأمر بسيط، ما مي صعبة. عدم وجود دعم كافي أثناء الرحلة، وش الدعم اللي أنت تبغينه؟ الدعم النفسي أنت اللي توفرينه لعمرك، الدعم المالي يجب أن لا تسافروا إلا خطتكم مدروسة وعارفين إيش ميزانيتكم وإيش عليكم وإيش لكم وكيف تتحكمون وكيف تديرون هذه الميزانية. دعم ثقافي، اقرأي قبل أن تنزلي بهذه المدينة عن الأشياء التي يجب أن تنتبهوا لها فلا تعملوها، ويجب أن تتجنبوها فلا تقربوها. ثقافة البلد نفسه يجب أن نقرأ عنها ونتعلم حولها ونشوف ما هو الذي يصلح لنا وما هو الذي لا يصلح لنا، فالذي يصلح لنا يمكن أن نخطط ونزوره، واللي ما يصلح لنا ولازم، وأنتم شركاء في هذا. إذا شفتي شيء على اليوتيوب، إذا شافوا شيء في الواتساب، إذا شفتوا أي تفاصيل، والله إيش رايك نروح المكان ذا، إيش رايك نبعد عن المكان ذا، إيش رايك أنا سمعت عنه أنه كويس، لا أنا سمعت أنه مو كويس، تتفقون. والحياة إذا بدأت بالحوار تنتهي بكل شيء جميل، لكن إياكم والعناد، إياكم وكل واحد يبغى رأي معين في سفريته، لأن كذا إحنا حنمشي إلى نظرية الجدار والتصادم، وهذا الجدار والتصادم ما رح يعني لا ينفعك ولا ينفع. انا ابغى ذا، لا انا ابغى ذا، طب نروح هنا، لا نروح هنا. طب يا اخي بكره المكان اللي ما رحته اليوم بكره تروحه، الفكره اللي ما سويتها اليوم بكره تسووها. ما في كل واحد يعني يصر على ان يعمل رايه، او كن مرنا قدر الامكان في السفر حتى تحصل النتيجه التي تريدها. طيب لو رحنا وكنا مخططين على انه نزور المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، ولما جينا لقينا كل هذه الاماكن مقفله، ايش نعمل؟ هل نقعد نولول ونقول والله جينا على مكان كله مقفل وكله اصلا، هل لا يوجد في البلد الا هذه الثلاثه الاماكن المغلقه؟ لا، فبالتالي اكون مرن واجهز الخطه بي واشتغل عليها واقول يا ولد تعال، هذا المكان مقفل وذا مقفل وذا مقفل، طيب خلينا نشوف ايش اللي مفتوح ونقسم ايامنا عليه. مثل ما صار لي في دبي لما رحت اخر مره، كنت مجهز نفسي على القريه العالميه والسفاري وعلى مدري ايش وعلى مدري ايش، ولما رحت لقيت انه القريه العالميه مغلقه، سفاري مغلق، نافوره دبي مغلقه، يا ساتر ايش هذا؟ فلما سالت قالوا والله يا جماعه الدنيا صيف قيظ، يعني انت تبي تروح سفاري في حر دبي ولا تبغى تتحرك في المنطقه العالميه وهي مفتوحه في الصيف؟ ما يمكن، مستحيل ان تفعل ذلك. طيب ايش البدائل؟ البدائل قالوا اشياء مكيفه ايضا لا تقل جمالا، زي المولات، زي الرحلات البحريه في بعض السفن اللي تكون مغطاه من فوق، ممكن تركبوها في بعض المنتزهات اللي فيها نوع من البعد عن الشمس، ممكن تشوفوها في الليل. فكانت اختيارات جيدة. صح أن الخطة ألف كاملة في دبي مسحت، لكن الخطة بي اشتغلت كويس ومشي حال الرحلة، وكنت أنا مستمتع، بس الشريك اللي كان معايا ما كان مستمتع، احنا رحنا عائلتين، فهذيك العائلة ظلت مصرة على أن ترى كل شيء هي مخططة له. طب ما لا يمكن، وأنا كنت مرن أنا وعائلتي، فقلنا ما دام إنه هذه مغلقة نروح للأشياء المفتوحة ونزورها. برأيكم من اللي ربح في الرحلة؟ هل اللي استخدم الخطة بي ولا اللي قاعد يولول على الخطة اي؟ عاد عندكم الحكم أنتم. طيب القلق من المواقف الطارئة والحوادث هذه طبيعية لازم تصير، والمصريين يقولون حلاوتها في حموتها، إنه لو ما صار في مواقف كذا تذكرك بالمكان ما تجي بعد 5 6 سنين تضحك عليه، تقول والله هذا المكان أنا صار لي فيه كذا وصار لي فيه كذا، وتقعد تضحك وتتندر على نفسك في هذا المكان من باب الذكريات الجميلة التي لا تنسى. أنا مدري ليش في ناس عندهم عقدة الكمال، إذا الشيء لم يكن كاملا 100% فهو سيء 100%. لا، في حاجات حلوة، في حاجات حلوة مرينا فيها، ففي حاجات حلوة مرينا فيها وفي حاجات مي حلوة، وكذا الحياة عادية يعني، شو المشكلة؟ لكن إذا تعتبر نفسك والله لازم كل شيء يكون في السفرية أوكي، ولا ما تكون حلوة راح تتعب وتتعب نفسك على الفاضي. طبعا هذه المخاوف تعكس حرص الزوجة على السلامة والأمان للطرفين، والأمان للطرفين، لكن لا تكون معقد، لا تكن معقدا دائما وأبدا. أنت لما تقدم على رحلة جديدة خذها بكل حسناتها وسيئاتها، لا تكون معقد، عادي اللي ما ضبط هذه المرة يضبط المرة الجاية، شو المشكلة؟ توصيات لتجاوز المخاوف عند الحاجة. طيب التخطيط هذا ذكرته لكم قبل شوية، التخطيط المسبق للرحلة ومساراتها ووسائل النقل، هذا يشيل عنك 60% من مشاكل الرحلة. أهم شيء وسائل النقل والمسارات، وين بتروحون؟ لما تنزل بعض الناس يروح مدينة ما هو عارف وين يبغى يروح فيها، زي أذكركم بمثال التمييز اللي دائما أستخدمه، بعض الناس يطلع العصرية عشان يروح يقضي، وكان أصلا نازل بدون أي هدف وحاط في باله تمييز، بس لما نزل شاف هذا وشاف هذا وشاف هذا وشاف هذا، ولأنه بدون هدف فراح لذا وذا 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 ورجع نسي التمييز، مع أنه أولوية بالنسبة له. فأنت يا حبيبي حدد أولوياتك، حدد أهدافك كيف تنطلق إليها ثم سر. لا تحسب أنه والله أهدافي أحد بيحققها لي، لا، لا تحسب أنه أحد بيجي يسافر عني ويحط الأماكن اللي أنا لازم أزورها أو لازم أشوفها أو لازم أتحرك فيها، لا مستحيل. أنت لازم تحدد مكانك وتحدد الأماكن اللي تبغى تزورها وكيف الطريق لها وتخطط تخطيط جيد ثم تنطلق. أعطيك مثال، اليوم أنت تبغى تروح للبحر، تمام؟ قبل ما تطلع من الفندق افتح البرامج حقت اللوكيشنات هذه والمواقع وابدأ شوف كم يبعد البحر عنك، بعد ذلك حدد إيش نوع الوسيلة اللي تبغى تركبها للوصول إلى البحر، سيارة، مترو، سيارة كبيرة صغيرة، باص، إيش تبغى، ثم انظر كم قيمة التوصيل إلى هذه السيارة أو إلى هذه الوجهة، ثم اقرأ عن هذه الوجهة، هل هي مناسبة لكم أو لا، هل تستمتعون فيها أو لا، هل فيها أماكن يعني سياحية أو مجرد شاطئ وتجلسوا عليه فقط. الآن اتخذ قرارك، قدك عارف على أي وسيلة بتركب، كم حتكلفك، متى تبدأ الرحلة ومتى تنتهي، تبدأ الساعة 1 الظهر تنتهي الساعة 4 العصر، عادي تزيد الساعات شوي تقل شوي، تتحركون 1 تتحركون 2، أهم شيء أنتم عارفين متى يجب أن نكون في المكان الفلاني باتفاق تام وكامل. بعدها تبدأون تتجهزون لرحلتكم ثم تنطلقون إليها، ستعودون وأنتم ملئتم سعادة وزهوا. ليش؟ لأنه كان في تخطيط سليم. طيب الأمر الثاني، التأكد من وجود دعم أو مرافقين في الأماكن المقصودة. مرافقين مش مهم، لكن دعم أحيانا يكون في بعض الأشياء في بعض الدول تقدم كمساعدة لذوي الإعاقة، حاول أنك أنت تستفيد منها. يعني بدل ما تروح تركب في الرحلة ب300 ريال، ممكن تحصل أنه في خصم 50% لذوي الإعاقة، فتركب ب150 مثلا. ليش أدفع 300 ريال وفي خصم 150؟ أنا أولى به أستخدم ال150 هذه في مكان ثاني، ما أقول بس يا شيخ خلنا ندفع وخلاص، هذا اسمه عدم تخطيط واسمه هبل. عادي لا تتردد في سؤال صاحب الخدمة عن ما إذا كان يقدم خدمات ذوي الإعاقة أو لا، اسأله قوله في والله خدمة للمكفوفين هنا، إيش تقدموا، إيش الدعم اللي أنتوا يعني إيش الحاجات اللي ممكن تسووها لنا، فهو يقول لك، يا يقول لك عندنا أمان زايد، إحنا نعمل نهتم بالأمان، نهتم بكذا، نهتم بكذا، يا يقول لك إحنا والله عندنا خصومات، عندنا أشياء ممكن يعني ذوي الإعاقة يستفيدوا منها. يعني تحصل على كل الخدمات الممكنة وما توفر شيء، ما توفر شيء منها، حتى تستفيد بالقيمة المتبقية، إما في طلب أكل، يعني زيادة مستوى الرفاهية داخل الرحلة السياحية، أو إنك كمان إيش تستفيد منها خارج هذه الرحلة السياحية اللي حتكون اليوم، تخلي الفلوس دي تنفعك لشيء ثاني، ممكن تروح تشتروا بيها جهاز تليفون أو لعبة أو أي شيء، فهمت علي؟ تحاول أنك تستفيد من كل الخدمات بكل الطرق الممكنة، واعرف أنه حق لك مش منه، ما حد من عليك بشيء، هذا حق صاحب المؤسسة واللي أعطاك مش العاملين فيها. طيب تجهيز مستلزمات تساعد الزوج الكفيف كالعصا البيضاء والتطبيقات المساعدة إذا احتجتوا لها، إذا ما احتجتوا لها مش مهمة، أهم شيء أنها تكون موجودة وقت الطوارئ. طيب التواصل مع جمعيات مختصة لتقديم الدعم والإرشاد إذا احتجتوا، كمان ممكن هؤلاء موجودين ويقدموا المساعدة وما يقولوا أي شيء. الحوار المفتوح لتعزيز إيش بين الزوجين، طبعا لتعزيز الثقة وفهم الاحتياجات، أنت ليش خايفة، ليش مضطربة، إيش الأشياء اللي تخوفك، أنت ليش مضطرب، أنت إيش تتوقع أنه إحنا ممكن نشوف في هذا المكان. أنت حوار يا أخي، سوالف، سولفوا مع بعض. اليوم ترى كثير من الناس تتكلم عن الحوار، كثير من الناس تتكلم عن السوالف، كثير من الناس تتكلم عن ضرورة أنك تتكلم مع اللي حواليك. ليش؟ لأنه الجوالات أخذت أوقاتنا، ويمكن أني أتكلم مع اللي جنبي بالجوال، يا أخي افتح فمك، لسانك شغله، الجوال حلو بس مو في كل مكان، فسولفوا. أنا والله أشوف حتى بعض العوائل لما نروح إلى بعض الأماكن كل واحد فيهم جالس ومعه جواله، قلتوا ليش خرجتوا؟ كان قعدتوا في البيت، شو الفائدة من خرجتكم هذه؟ ما فيها أي فائدة، بالعكس الجوال في البيت شغال وبرا شغال. فحاول أنك أنت تستفيد من وقتك بالسوالف حتى حتى والله يا أخوان ترى السفر يصقل النفوس ويخليك تتعرف على ثقافة زوجتك بشكل ممتاز، ويخليها هي تتعرف على ثقافتك أنت بشكل ممتاز. ولذلك بعض الناس جعل السفر من أجمل أساسيات الاختبار، يقول له تعرفه؟ قال له إيه أعرفه. قال له سفرت معه؟ قال له لا. قال له إذا ما تعرفه. فالسفر أجمل مفتاح لكشف الأنفس والشخصيات. بعض الناس تقابلهم في كل مكان، يا سلام إبداع، بس لما تسافر معه تكتشف معدنه الحقيقي، هل هو زين ولا مو زين. فبعد تقرر أنت تستمر معه في العلاقة ولا تخليها سطحية، تعمق هذه العلاقة ولا تخليها سطحية. طيب، بناء شبكة من الدعم أسرية أو من الأصدقاء حتى تتم المساعدة، هذا دائما المفروض يكون موجود. إذا لك أصدقاء في نفس هذه المدينة اللي أنت رايح لها أو الدولة اللي أنت رايح لها، أسألهم استشيرهم، قول لهم يا جماعة أنا جاي مدينتكم، هذه جاي بدولتكم، إيش عندكم إيش ما عندكم، إيش الخدمات اللي تقدمونها، إيش التفاصيل اللي إحنا ممكن نحصلها، فين أسكن، إيش أفضل الأماكن، إيش أفضل المطاعم، إيش أفضل الأماكن السياحية اللي أروح لها. ترى المواقع في الإنترنت تقول لك، بس مو زي أهلهم، مو زي أهل المنطقة. فأهل المنطقة هم أدرى، يقول لك أهل مكة أدرى بشعابها. يعني ممكن تحصل مواقع السفر والسياحة تدلك على أشياء، بس في حاجات تظل أهل المدينة هم أدرى فيها، ولا ينبئك مثل خبير، هو قاعد هذه مدينته يوميا يعرفها ويزورها. حتى إحنا لما نروح بعض الأماكن يقول لك والله هذا ما يعرف عنه السياح شيء، تعال أوديك وتزور تشوف. فهذه الشبكة من الأصدقاء جدا رائعة. وأيضا لا مانع أنك تخلي أسرتك معك على الخط، بحيث أنه لو احتجت إلى المساعدة ممكن هم يشغلوا علاقاتهم أيضا، فيصير أصدقاء الأسرة هم كمان يساعدوكم إذا احتجتوا إلى المساعدة، إذا كان عندهم أصدقاء. طيب، احتياجات الزوج الكفيف من زوجته، إيش يبغى الكفيف فينا من زوجته، أو هي إيش تبغى. إحنا ذكرنا إحنا إيش نبغى من أول اللقاء، هي إيش تبغى. طيب، الثقة في إمكاناته وقدراته على الإنجاز. إذا أنت متزوجة واحد خايفة منه، أنت حتحطميه وما حتحفزيه، وليش أخذتيه أصلا؟ فيجب أن تثقي فيه وفي إمكانياته وفي قدراته على إدارة كل شيء يخصكما من بداية العلاقة إلى آخرها. كل ما يخص فلانة من الناس، فلان زوجها يديرها لها، وتثق فيه وتمكنه من هذا الشيء. إن مشى زي ما تبغى الحمد لله، ما مشى زي ما تبغى ممكن هي إيش تعطي رأيها، والحياة مشاركة وحلوة، حياة حلوة وتمشي بالمشاركة. تقديم المساندة وقت الحاجة دون تقييد حركته، لا تقولين أنا أحسن منك، أنا أفهم منك، أنا أعرف أنت ما تعرف، لا عيب. هنا تقديم المساندة يجب أن يكون بأدب، بلطف، برقة، زي حركات الحريم العادية الطبيعية. ايش رايك انه هذا نسويه، هذا لا، هذا يصلح، هذا ما يصلح، هذا كل هذه الامور تمشي بالتفاهم والمشاركه. الاحترام المتبادل في الراي واتخاذ القرارات. ليش بعض الناس لما يفتقد زوجته او تموت زوجته او يحصل اي شيء من امور الدنيا وتفترق هذه الحياه، يجلس يتامل حياته القديمه ويبكي على الاطلال؟ لماذا يجد أن الدنيا توقفت عندما تبتعد عنه؟ لأنهم كانوا مثل الطيرين في قفص واحد، حياتهم كانوا يدبرونها مع بعض، كانوا يحبون بعض، كانوا يعشقون بعض، كانوا يعني يشمون أنفاس بعض، كانوا مع بعض في الحلوة والمرة، في كل ظروف حياتهم، في كل مشاعرهم، في لحظات الصفاء، في لحظات النقاء، في لحظات الزعل، في لحظات الخصام، في لحظات المودة، في لحظات الرحمة، في لحظات الأمل، في لحظات كله مع بعض، كل شيء مع بعض، ما افترقوا إلا لما أراد الله شيئا. هنا يكون الفقد جدا صعب ومؤلم ومؤذي. وحتى لو حاول أن يستبدل الكفيف هذه الزوجة بأخرى، لن يجد فيها ما كان عند الأولى. في الأخير الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تخالف منها اختلف. الدعم العاطفي والوجداني هذا اللي احنا نتكلم عنه، بعيدا عن الشعور بالعبء أو المنة. بعض الحريم تعطي لكنها في أقرب مناسبة تعطيك كل شيء أعطتك إياه. أنا عملت لك وعملت لك وعملت لك وسويت لك لا 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 لا، وكأنه هو لم يعمل شيئا بس هي. وهذا اللي يسمى كفران العشير، المنة عليه أو تجاهل ما قدم من خير، كله في خطين، لما تيجي تنكر كل أفضاله أو لما تيجي تمن عليه كل شيء أعطته إياه. دائما وأبدا المرأة هي المحضن الدافئ التي خاصة الزوجة، التي لا يمكن أن تجد عندها ما تجد عند الآخرين، الحرمة زوجتك وأنت أيضا ترى تجدي عنده ما لا يمكن أن تجدي عند الآخرين أبدا. روحي وين ما شئتي، بأي نوع من التصورات، بأي نوع من التصرفات، ستجدي أن عنده أشياء لا يمكن أن تأخذها من غيره، فلا تضيعيه. ها طيب، احتياجات الزوجة مش من الكفيف الآن، من المحيطين فيه أو منه نفس، يعني هو أيضا التقدير من الزوج والأسرة، التقدير والشكر، ما قصرتي، أنت بنت حلال، أنت امرأة جيدة، أنت إنسانة من أسرة راقية، أنت تربيتك أصلا تربية راقية. والشكر لا يجب أن يقال كلاما، لأن بعض الكلمات كمان يعني مزعجة، الشكر يمكن أن يقال بالفعل، بهدية بسيطة، بسهرة حلوة، بانطلاقة في رحلة مميزة، فعل فعل، مو لازم أقوال، مو لازم تسمعني أقول لها شكرا ولا تعتبر أن الحياة ما هي صح، لا، مجرد أن نذهب أنا وإياها في رحلة هذا شكر، مجرد أن أعطيها هدية هذا شكر، مجرد أن أجيب لها كوب قهوة في المكان الفلاني هذا شكر، مجرد أن تعطيني هي أي نوع من المكافآت أو التكريم هذا شكر. والشكر يجب أن يكون متبادل ويقدم بحب، لا في لا مجاملة ولا تكلف ولا، يا أخي أقل شيء اللقمة تضعها في في امرأتك هذا أنت إنسان مكافأ عليه. شفت فيلم على حكاية اللقمة التي تضعها في امرأتك، كل ما أراد أن يضع لها اللقمة في فمها وضعها في مكان آخر، شيء في عينها، شيء في شعرها، شيء في أنفها، شيء في، فهو محسن لكنها هي غبية. المفروض أنها هي تساعده أن توصل هذه اللقمة إلى فمها، خلاص يعني على قوله جابها من الصحن ووصلها إلى المنطقة هذه، خلاص ما عاد بقي لها على قوله الخط المباشر. فكانوا يأخذونها بنوع من الضحك والدعابة والألفة بينهم، عادي مرة تصيب ومرة تخيب يا عمي مشي حالك. طيب، الدعم النفسي والمعنوي من المقربين والمجتمع، ترى هذه الأشياء كلها قد لا تكون الزوجة كلها أصلا في حاجة إليه، بس إن حصل جيد، وإن ما حصل والله إنه ما يفرق، لأن من يهم الزوجة في هذا الأمر؟ زوجها، فلا يهمها لا المقربين ولا المجتمع، لكن إن حصلته ترى الواحد ينفشخ كذا يظل مبسوط، ها؟ يعني تكبر البسمة، يزداد يعني أحس إنه والله في أحد شايفني. للأسف ترى في بعض الناس يعني يدور عن أنه في أحد يشوفني ولا لا، في أحد يدور أنه هل أعمالي ظاهرة للناس أو لا، لكن أنا أقول لك إذا تقعد تدور على أعمالك هل هي ظاهرة للناس راح تتعب، فخلي ربك اللي يشوفك ويقدرك ويعطيك أحسن. لكن الناس اللي همهم هذه الأشياء الردات الفعل أعطوهم إياها عادي ما في إشكال، لعلها تكون نوع من تأليف القلوب. طيب، فرص الراحة الشخصية وتطوير الذات، احنا نتكلم عن تطوير الذات كدورات وكورش عمل، انا اقول لا مانع منه اذا احتاج اليه اي طرف من اطراف الزيجة. ولذلك عندنا دورات المقبلين على الزواج للنساء والرجال، دورات العلاقات والتعامل فيها، دورات التعامل مع الإعاقة، دورات، ما في مانع من انه يستفيد منها أي طرف يرى أنه في حاجة إليها، الذكورة والإناث، العكس، هي ما وجدت إلا لكي تعطى، وما وجدت إلا لكي تحل مشكلات وتعالج أزمات، فليش ما نستخدمها وليش ما تكون لنا منهاج ونستفيد منها. وفرص الراحة الشخصية هذه إحنا نبتكرها ترى، لا ننتظر من الآخرين أنهم يعطونا إياها، إحنا اللي نبتكر هذه الفرص. قد ما تكون ماهر في إراحة نفسك، قد ما تكون ماهر في استغلال هذه الفرص. طيب، المشاركة الفعلية في الأنشطة الاجتماعية دون عزلة، إذا في مهرجان، ملتقى، عزيمة، زيارة، تسوق، سياحة، رحلة بسيطة، ذهاب إلى حديقة، نروح كافيه سوا مع بعض، نروح سوق، نروح مول، نلعب ألعاب كهربائية، ألعاب تنشيط عادية، ما في مانع، بدون حرج وبدون تذكير بأنه والله أنت كفيف كيف تلعب، لازم أنت تخليه يلعب، لازم يلعب، لازم يتحرك، لازم يغير جو، لازم يعيش الحياة مثله مثل أي أحد، أنت المساعد وأنت السند، وأنت حتى لو ما يكون يعرف أنت تخليه يعرف، أنت تغيري في سلوكياته، في حياته، في تصرفاته، في إلى الأفضل طبعا مش إلى الأسوأ أرجوكم. أنت اللي تلبسيه على الموضة، هو مو شايف الموضة اللي موجودة في العالم، مو شايف الناس ايش تلبس من ثياب جديدة وبدل جديدة وملابس جديدة، ما يعرف ايش يعني ماركات، لبسي ماركات وثياب وملابس بدون منه وبدون اي ايش، ترى هو اللي دافع بفلوسه، لكن انت تختاري له الافضل، بدل ما يلبس ملابس، انا اشوف والله بعض الزملاء يلبسهم ملابس ما هي جيدة ولا تليق بهم مع انهم مناصب. فكنت اتمنى لو تدخلت زوجاتهم في قراراتهم الملابس، في بالذات التأكد من أن الملابس التي يلبسها نظيفة وليس بها روائح، لأن هذا يدل على اهتمامك بنفسك. كيف ملابسه تدل على اهتمامي بنفسي؟ لأن الناس إذا شافت اللبس وطريقته وبيقولون من اللي أعطاك هذا، من اللي خلاك تلبس هذا، من اللي خلاك تكون في هذه الصورة السيئة. بالعكس، الصورة هذه أنت مسؤولة عنها، فيجب أن يظهر بصورة جيدة، بملابس نظيفة، بملابس متوازنة، يعني ما يلبس ثوب مثلا أبيض وعليه غترة خضراء، ما يجي رايح يشجع المنتخب هو، لا، يجب أن يلبس ما هو متناسق، أو بلوزة لون والبنطلون لون، ما يصلح. هذه الأشياء كلها أنا لا أراها، يراها أحد آخر، فهنا تكون نوع من العيش المسؤوليات التي يجب أن تعطى بهدوء. طيب، نجي الآن إلى حلول وتوصيات عملية. الاتفاق على توزيع الأدوار داخل الأسرة بوضوح ومرونة، أنت لك كذا وأنا لي كذا، إحنا هنسوي كذا وأنت هتسوي كذا، كل واحد له دور في المكان المناسب له وبالطريقة المناسبة له، كل واحد يستطيع أن يفعل أي شيء في المكان الإيش المخصص، أنا علي أجهز السفرة وأنت عليك تجي تأكل، لا ما يصلح. في تجهيز السفرة مثلا يجب أن تقوم لك ولو بدور واحد، تأخذ السفرة وتفرشها مثلا ولو دور واحد. في تنسيق الرحلات مثلا، احنا نختار الأماكن وانت تحجزها، احنا نختار الأماكن وانت تدفع الفلوس، يعني اي دور من ادوار الحياة ممكن انتوا تقسموه مع بعض. تخصيص وقت للحوار والمصارحة اثناء وجود مشاكل وحلها اول باول، عشان المشاكل لو كبرت بدون حلول راح تكثر وتعمل مصايب في الأخير. فدائما وأبدا أي مشكلة تظهر يجب أن تكون صابونة القلوب جاهزة عشان تصب وتمسح، ما يصلح تقعد تنتظر حل المشكلات على الفاضي، والله هو سوى مشكلة، والله أنت سويت المشكلة، والله أنت عملت كذا، والله أنت عملت كذا، على الفاضي ها، قاعدين يلومون بعض بس، مشاكل في مشاكل في مشاكل في مشاكل. طيب وش إيش النهاية؟ ما في حلول، ما في، المشاكل كل يوم بتزيد بتكبر بتظلي أكبر وأكبر وأكبر، مثل كرة الثلج، كرة الثلج حلوة تصغر بس كرة النار لا تكبر، فعشان كذا أنت كرة النار هذه لازم تطفيها بأي وسيلة كانت، وتحاول أنك تقضي على المشاكل هذه في مهدها عشان ما تتطور إذا تبغى حياتك تستمر. عدم التردد في طلب المساعدة من الأسرة والأصدقاء وقت الحاجة، بس أنا أقول المساعدة وليس أن تجعلهم شركاء في التدخل، لأنه بعض الناس لما يتدخل فيها يخربها، بعض الناس لما يتدخل فيها يخربها، فهذا لا تطلب مساعدته ولا استشارته، وجدك أنت عارف من خلال التجارب من هو اللي تطلب منه المساعدة، ومن هو اللي تقول يا رب إنه ما يعرف بالمشكلة اللي إحنا فيها. جيد؟ طيب، المشاركة في دورات ولقاءات أسرية واجبها تعزيز مهارات التواصل والتفاهم. وأنا قلت لك بالأول هي موجودة ليش؟ عشان تساعد، عشان تقدم المساعدة، عشان يكون فيها نوع من الخبرة المكتسبة من متدربين سابقين تنقل إليك، ومن مدرب جيد ينقل إليك خبراته. وأرجو أن تختار إذا قررت الاشتراك في هذه الدورة مدربين لهم قيمة ولهم شهادة عالية وتخصص دقيق، ويعرفون من أين تؤكل الكتف وكيف يمكن أن يكونوا مفيدين لك. لا تدفع أموال على الفاضي في دورات تحس أنك يوم أنك دخلتها مثل ما أنك خرجتها ما استفدت شيء. طيب، رسائل إيجابية هنتكلم عنها. الزوجة شريكة حياة بكل ما تحمله الكلمة من محبة وتقدير. إذا تعاملت معها على هذا الأساس راح تنجح حياتكم إلى الأخير، لكن إذا تعاملت معها على أساسات ثانية عليك أن تتحمل النتائج. الكفيف إنسان قادر على إدارة شؤونه وليس عاجزا. إذا فهمت الزوجة هذا الأمر فستدور حياتكم في فلك صالح، وإذا لم تفهم هذا الأمر فرح تكون هي عبء عليه وهو حيكون عبء عليها. يجب أن يفهم أن الكفيف مستقل باختيار قراراته وقادر على إدارة هذه القرارات المتخذة. الرسالة الثالثة نقولها إنه العلاقة مبنية على العلاقة القوية، مبنية على التفاهم لا التبعية المطلقة، لا من الزوجة ولا من الزوج. ما أحد يتبع أحد، أنتوا تتفاهموا وش اللي يصلح لكم تسووه. ما أحد لا يفرض رأيه ولا يعني يقول أنا الأفضل وأنا اللي أشوف وأنا اللي أقدر أتخذ القرارات وأنا اللي أنظر ما هو الأصلح. لا، كلكم مع بعض تستطيعون أن تنجزوا حياة أجمل. لا مكان للشفقة المفرطة، بل مكان بين الأماكن كلها لك، والعيون اللي رسم فيها خيالك والحنين اللي سرب روحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها اشتاقها لك. أنا هنا أتكلم عن الشفقة المفرطة، ودائما تكلمنا عنها وسنتكلم وسوف نبقى نتكلم، سواء في مرحلة الصغر أو مرحلة الكبر، في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الرجولة أو الأنوثة إذا شئتم. في كل هذه المراحل إذا دخلت الشفقة، إذا دخل النظرة بدونية، إذا دخلت النظرة اللي ما هي في مكانها، في غير مكانها، رح تسبب ردود فعل قاسية جدا ما تعرف نهايتها وين تروح. أنت مين عشان تشفق علي، ولا أنت مين عشان تعاملني بالطريقة هذه، ولا أنت مين؟ كل واحد يفسرها بتفسير مختلف، كل واحد يعترف بها اعترافا مختلفا. فعشان كذا لا تخليها تودينا إلى خط ثاني إحنا ما إحنا في حاجة له. خلي الحياة تمشي ند بند. إذا احتاج المساعدة يتساعد، إذا احتاج أنه يقوم بكامل المهمة يقوم بها بدون إيش تدخلات. نخلي حياتنا مكان للتشجيع والدعم والمساندة. وقت ما تلقى نفسك قادر على المهمة اعملها ولا تتردد ولا تخاف من أحد. وقت ما تشوف نفسك والله المهمة هذه غير مناسبة لي ممكن تطلب إيش المساعدة. خصوصية العلاقة الزوجية بين الكفيف وزوجته. العلاقة الزوجية الخاصة، هتكلم الآن في مرحلة أعمق شوية. العلاقة الزوجية الخاصة حق مشترك بين الزوجين، ما لأحد التدخل فيها. مشيت كويس ما مشيت كويس، فقير وما يعطي، بخيل وما يعطي، غني ويعطي، ما لكم دخل. ما دام القاضي راضي ما لك يا فاضي. لتجعلوهم يعيشوا حياتهم كما يريدون وبالطريقة التي هم يريدونها. الكفيف له احتياجات جسدية وعاطفية كالآخرين تماما، يستطيع أن يقوم بها على أكمل وجه ممكن. قلت زمان في أكثر من مكان أنه الكفيف لا ينقص شيء إلا عينيه فقط، لكن بقية الأشياء كلها شغالة. السمع شغال، الإدراك شغال، اللمس شغال، الاستجابات شغالة، ردود الفعل شغالة، كل شيء شغال. فهو يستطيع أن يصنع الفعل وردة الفعل يستطيع أن يقبلها. فيجب أن يفهم هذا، وإذا فهم هذا الأمر كثير من المشاكل راح تنحل، أو كثير من التفاصيل كمان راح تفهم. إن كنا نتكلم عنها الآن بشكل مجمل، لكن هذه التفاصيل ستفهم فيما بعد. ضرورة الصراحة والتفاهم في كل شيء، ليس في العلاقة الخاصة أو العامة، وهذا من ثمراته ستكون الحفاظ على خصوصية العلاقة واحترام المشاعر. الشيء اللي أنت تبغاه يمكن غيرك ما يبغاه، الحاجة اللي أنت تفكر فيها يمكن غيرك ما يفكر فيها، الطريقة اللي أنت تفكر فيها ربما غيرك ما يفكر بنفس الطريقة اللي أنت تفكر فيها. ولذلك لما يعيشوا مع بعض، لما ينصقلوا مع بعض، تلاقي تفكيرهم صار واحد. بس متى؟ مو في أيام الزواج الأولى. جيد؟ نعم؟ فمش في أيام الزواج الأولى، لا. العلاقة تقوم بناء على المودة والاحترام وليس أداة واجب. أي علاقة؟ الخاصة. والله أنا أعطيه لأنه واجبي أني أسوي كذا. لا، مش كذا. أعطيه لأنه أنت تبغين ولأنه هو يبغى. هذا النوع من العلاقات، هذا النوع من المصالح. هنا أي نوع من أنواع العلاقات تتعامل معها بهذه الكيفية، لأنك أنت تحتاج هذا النوع من الأمر أنا أسويه، ولأنه هو يحتاج هذا النوع أو هذه العلاقة هو يسويها. الأكل، الأكل لو ما تحتاجه ليش تأكله؟ الموية، موية بسيطة، لو ما تحتاجها ليش تشربها؟ جيد؟ طيب، العلاقة الزوجية الكريمة تمنح الطمأنينة وتقوي الشراكة مهما كانت الظروف والتحديات. دائما وأبدا ترى أي نوع من أنواع العلاقات إحنا نسويها في حياتنا قصدنا فيها أن نكون شركاء مع المجتمع، وأن يكون المجتمع شريك لنا في هذه العلاقة، وعشان الحياة تمشي. ترى الله سبحانه يقول خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتقاتلوا ولا تذابحوا ولا لتنافروا ولا دي. وقال أيضا أنه جعل منا ذكرا وأنثى عشان تستمر الحياة وتكمل وتمشي، لا تحسبها سيطرة لأحد على أحد، أو أحد يسرق تفاصيل أحد، أو أحد يلغي أحد. لا، لا يمكن أن تكون الحياة إلا رحمة ومودة وشراكة وتفاؤلا وحبا وملاقاة، وإنه أنت تكمل الطرف الآخر. كيف أتجمل له وهو لا يراني؟ هذا سؤال مهم عند كثير من النساء، يتظن أن الجمال مجرد أو موجود أو موضوع لكي يرى ويشاهد، والزينة ليست كذلك إلا في نظر القاصرين. ليس مصدر الزينة الرؤية فقط، إنما الإحساس أيضا. طيب، الزينة ليست فقط للعين، بل تعبير عن الاهتمام والتقدير. إذا أنت تحب أحد، أو إذا أنت حتروح تقابل أحد مهم، هل تروح له أنت ثيابك وسخة وريحتك عرق وهم وغم، ولا تروح وأنت متجمل ولابس أحسن الثياب ولابس أجمل وحاط أجمل العطور؟ ها؟ كيف أنتوا لما تروحوا تقابلوا أحد تحبوه أو أحد مهم أو أحد له قيمة؟ فكل هؤلاء الناس لا تضاهي قيمتهم قيمة الزوج. لذلك تزيني، تجملي، البسي ذهبك، عطرك، حطي مكياج، البسي أجمل الملابس، كلها محسة ومشاهدة ومعتبرة ومقدرة أيضا. التجمل رسالة صامتة، أنا أهتم بك وأريدك أن تكون وأريدك أن تكون بأجمل صورة. لا نطلب التجمل من المرأة فقط، كل شيء عليها كل شيء عليها، لا، حتى أنت عليك يجب أن تكون جميلا أيضا وبالصورة اللي هي تحبها، فيجب أن تكون جميلا وبالصورة التي هي تريدها أيضا، مثل ما أنت تطلب هي تطلب. الكفيف يشعر بنظافة وعطر ولمسة وصوت زوجته، لأنه هو كائن لا ينقصه إلا العيون، قلنا جميع الحواس شغالة، وبالتالي هو يستطيع أن يدرك كل شيء، ريحة الملابس، ريحة العطور، الصوت، الدلع، الأنوثة، المدري، كل هذه الأشياء موجودة ويستطيع أن يتفاعل معها ويدركها. طيب، الاهتمام بالنفس يبني المودة، ولا تقع عيناه إلا على كل جميل منك. هذه وصية أم لابنتها ليلة زفافها. لا أجي أدخل ولاقي ريحة البيت بصل، ريحة الحرمة بصل، ريحة الأولاد بصل، بصل يا بصل، يا سفينة المنزل. لا، يجب أن تكون الرائحة جميلة والدنيا جميلة والأجواء جميلة. الاهتمام بالنفس يبني المودة ويعزز الألفة مهما كانت الإعاقة. ما لها دخل أصلا هنا، ما لها دخل الإعاقة في الموضوع، لأن المهتم مهتم، هو باهتمامه هذا يقول أنا أحبك، ولا أنا أودك، ولا أنا أبغاك تنظر إلي النظرية الجميلة التي تسعد قلبك. ما لها دخل أنت معاق ولا هي سليمة، ولا هي معاقة وأنت سليم، ما لها دخل. أهم شيء روح المودة موجودة، وإذا كانت روح المودة موجودة فسوف يكون كل شيء بعدها موجود. الزينة لا تفقد قيمتها لأن الزوج لا يرى، بل تزداد أثرا في قلبه وحواسه. ترى بعض الناس عنده نظرة دونية لنفسه، يقول يا أخي ليش تتزين لي وليش تعمل لي، أنا أصلا ما أشوفها. لا، من حقك، لأن الله جميل يحب الجمال، فمن حقك وأنت جميل أن ترى كل جميل. وأنت إذا نظرت بهذه الكيفية ستكونين مخطئة تماما. الزينة ليست للشارع والأصدقاء والصديقات وغيرها من الأماكن، لا، الزينة هي للزوج أولا، أنت هنا من أجله. جميل. طيب الآن نجي نتكلم على بعض ردود الفعل اللي كنا تكلمنا عنها في بداية المحاضرة الأولى، لكن نبغى نشرحها هنا بشيء من التفصيل. والحقيقة إنها مشكلة إحنا بدينا نواجهها ونشاهدها في كل مكان، ليس على الصغار فقط بل حتى على الكبار. المشكلة إنها آفة لا يمكن التخلص منها ولا يمكن تجريمها لحد الآن وإعطاء العقوبات المناسبة لها. حتى نظام مكافحة التنمر وتفاصيله يحتاج إلى تفاصيل ومراجعة، لأنه كيف تثبت أصلا أنه في تنمر؟ فمشكلة التنمر على الزوجة المبصرة التي تتزوج زوجا كفيفا هذه موجودة. ونحن نقول أنه قد تتعرض بعض الزوجات المبصرات للتنمر اللفظي من الأقارب ومن المعارف، ومن أشكال هذا التنمر السخرية من خيارها. ليكي إيه وأخدتيه، ليكي ما تحسين بالحياة، الحياة أصلا معاه جحيم، أنت بتكونين خدامة عنده، أحسن ما بتعرفين لا تلبسين ولا تتشيكين ولا، وما أصلا ما يشوفك. تفاصيل، يعني كلمات تدل على عقليات أصحابها أصلا، بس هي نوع من التنمر على اختيار هذه المرأة. التشكيك في نواياها ووصفها بأنها تضحي بلا داعٍ، أصلا أنت تبغينه عشان فلوسه، أصلا تبغينه عشان تسافرين معاه، أصلا تبغينه عشان تسوقين السيارة، أصلا تبغينه عشان تصيرين أنت الآمرة الناهية في البيت، أصلا 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 اختيارك كله غلط. وتكتشف بعدين أنه اختيارها هي الصح، الوحيدة في العائلة اللي اختارت اختيار صحيح. طبعا هذا يؤثر نفسيا إذا لم تكن المرأة واعية لدورها وقيمتها. واجبها بأن تؤمن بأن قرارها نابع من قناعتها وحبها الصادق. لها حق الطلب من أسرتها ومجتمعها ضد أي إساءة. لا تأخذينها كذا، إذا شفت الوضع زاد عن حده لا، يجب إيقاف هذا الكائن المتنمر. كل ما شافني في كل مكان قاعد يتريق، كل ما شافني في كل مكان قاعد يلقي بالكلمات أو النظرات أو كذا، لا، في هذه اللحظة يجب أن يقف عند حده مهما كانت النتائج والعقبات، يجب وجوبا. والناس لما تتكلم في نظام العلاقات السامة وكيفية التخلص منها، هذه واحدة من العلاقات السامة. أنا ما بقعد عايش في حياتي كلها مع علاقة سامة، إن 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 بقيت ضرتني وإن ابتعدت ضرتني، لا، يجب أن أنهيها تماما. بعض الناس يقولك طيب المتنمر هذا ولد خالتي، بنت خالتي، ولا بنت عمتي، ولا واحدة من قريباتنا، ولا واحدة كبيرة سن. يا أخي إذا لم تستحي فلن يستحى منك، حتى وإن كنت كبير سن لا يعطيك سنك الحق أن تتنمر على من هم أصغر منك، أو ليس لك حق أصلا أن تتكلم معهم بهذه الطريقة. والعرب حسمتها أصلا وقالت من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. عشان كذا إذا أردت أن تحفظ مكانتك فلا تتدخل في أمور الناس التي ليس لك علاقة بها. هنا الواحد يجب أن يتكلم بحزم وبشدة مع مثل هذه الأشكال. الشراكة الحقيقية لا تقاس بالإعاقة، وهذا قلناه كثير من المرات في هذا اللقاء، بل بالتفاهم والرحمة. من يمارس التنمر يفضح وحالة وعيه، هو أصلا لا يستحق أن يحترم. أما أنت فحبك أعظم من كلماتهم ونظراتهم وابتساماتهم الصفراء وإهاناتهم القذرة وتصرفاتهم المشينة، أنت أكبر من هذا كله. التعامل مع التعليقات السلبية إثبات نجاح التعامل مع التعليقات السلبية وإثبات نجاحها بالمواقف. طيب، تجاهلي التعليقات الجارحة التي تقلل من علاقتكما، علاقتكم أسمى من أي كلمات مهما كانت جارحة. ذكري نفسك بأن الحب والشراكة لا تقاس بالمظاهر. استشيري أشخاص تثقين بهم للحصول على دعم نفسي مهم. ركزي على بناء علاقتكما، لا تسمحي لكلام الآخرين بأن يؤثر على احترامك لنفسك أو لشريكك. كل واحدة فيهم يحتاج إلى أن نقف عندها. لا تسمحي لكلام الآخرين أن يؤثر على احترامك لنفسك وشريكك. نفسك من يحترمها؟ من يقدرها؟ من يعطيها حقها إذا لم تعطيها أنت هذا الحق؟ كلماتهم يجب أن تكون وراء ظهري، ولا أهتم بها ولا أصرف لها أي اهتمام ولا أعيرها أي بال أصلا، لأنه من يعيش مع هذا الرجل؟ أنا. من يرى تعامل هذا الرجل الجميل؟ أنا. من يحس بروح هذا الجميل؟ أنا. من يجب أن يقدر هذا الرجل الجميل؟ أنا. إذن خلاص، أفعاله هو تقوض أقوالهم هم. ركزي على بناء علاقتكما وتطويرها والوصول بها إلى ما هو أفضل. ركزي على علاقتكما وتطويرها والوصول بها إلى ما هو أفضل. قراءة كتب، دخول دورات، صقل مواهب، زيارة مقاطع بسيطة تتحدث عن هذا الأمر، هذا المهم، وغيره ليس مهم. هو الذي جاءني، وهو الذي خطبني، وهو الذي أعيش معه، وهو ملك مملكتي، فإذا هو المهم. استشيري أشخاص تثقين بهم للحصول على دعم نفسي. إذا والله حسيت أن الدنيا بدأت تثقل عليك، إذا حسيت أن الأمور بدأت تنحو منحنى آخر خطير، لا، هنا دائما الإنسان بحاجة إلى من يقويه وينشطه ويشد من أزره. فهنا نختار المستشارين الأمناء الطيبين ونستشيرهم. ذكري نفسك بأن الحب والشراكة لا تقاس بالمظاهر. وإذا أصلا جيت تحسبينها حساب آخر، فحتى المظاهر موجودة. أنت تسافرين معه وتروحين معه وتجون معه بعض، تأكلون أجمل الأكل، تلبسون أجمل الملابس، عيالكم أجمل الأولاد، متميزين، متفوقين، مهتمين فيها. زوجك أصلا لا ينظر إلى غيرك ولا يهتم بغيرك ولا يخونك ولا يفكر في بناء علاقات محرمة. نظيف وأنت نظيفة، جاهز وأنت جاهزة لكل خير. أزواجهم عندهم نظرات إلى النساء، يعملون علاقات محرمة، يذهبون في طرق غير سوية. أبنائهم عندهم مشاكل إما جسدية أو نفسية، عندهم تأخر دراسي، عندهم مشاكل في بيتهم. ربما أن هذه المتنمرة أصلا عندها مشكلة نفسية أو اجتماعية، ربما أصلا تجدينها قد تكون يعني مطلقة أو على شفير الطلاق، فتريد كل النساء أن يكونوا مثلها، وخاصة المخببات هؤلاء اللي كثرنا في المجتمع للأسف. هم فاشلون ويودون أن كل النساء تفشل مثلهم، ولذلك تجد من تعليقاتهم السمية الكبيرة التي لو قلبتيها أنت عليهم لوجدت أن هذه المرأة تتألم من الداخل بشكل لا تتخيله. وأجمل شيء في الحياة أننا نتجاهل التعليقات الجارحة مهما كانت، وخاصة تلك التعليقات التي تقلل من علاقتكما. أنتما عصفورين يجب أن تبقيا مغردان. طيب، التعليقات السلبية يقابلها مواقف إيجابية، وهذه المواقف الإيجابية تثبت أنها سلبية. يعني نجاحك أنت وتكوين أسرة ومحافظتك على هذه الأسرة كل هذه السنين، أليس موقفا إيجابيا؟ دحض هذه العلاقة السلبية التي يتكلمون عنها بأنني أنا ناجحة وأنتم فاشلون. من أنتم؟ كيف تقارنون حياتي الناجحة بحياتكم الفاشلة؟ أنا لدي الكثير من المكتسبات، لدي كثير من التفاصيل، لدي كثير من الإبداع والنجاح والتميز والتفوق ليس عندكم. فوجود كل هذه النجاحات تعطيني فرصة ومزية أكبر منكم. من أنتم؟ وبيني وبينكم أجمل رد على هؤلاء المثبطين أن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ارمي ورا ظهرك، امش ولا عليك منهم. أنت ملك، أنت ملكة. هؤلاء لا يعنون شيء بالنسبة للملوك. الملوك يتحركون في ممالكهم دون النظر إلى من هم خلفهم، يعتبرونهم رعاء لا يستحقون النظر. لمن يسخر ويقول ليش تدفنين نفسك مع شخص كفيف، نقول إنه جمال المرأة لا يختصر في شكلها فقط، بل في روحها ومشاعرها وأخلاقها. الكفيف قد لا يرى الجمال بعينيه، ولكنه يشعر به بحواسه وقلبه. المرأة الذكية تعلم أن شريك حياتها يحبها لما يجده فيها من عطاء ورحمة وصدق، لا لمظهرها وحده. الإعاقة البصرية لا تمنع وجود علاقة عاطفية وحياة زوجية مليئة بالمودة. مثلما ترى الزوجة جمال زوجها في طباعها وأخلاقها، يراها هو في صوتها ولمستها واهتمامها به. من حق أي زوجة أن تفخر بأنها شريكة حقيقية، لا مجرد زينة شكلية تنحط في البترينة. من يسخر منها اليوم لا يعرف قيمة الوفاء ولا معنى الشراكة الحقيقية. أنت لا تدفنين نفسك يا صديقتي يا زوجتي، بل تحيين معه حياة من الرحمة والحب والصدق لا يقدرها إلا من عاشها. لما تكون الحياة مبنية على الماديات والماديات فقط، فلتخسأ الحياة ولتمضي بعيدا ولتمت هذه الحياة، فلم يعد منها فائدة. لأنه في حاجات أسمى بكثير من المادة، لأنه في حاجات أسمى بكثير من الرؤية الجانبية الغبية، أو الرؤية اللي يسمونها الرؤية العابرة السطحية التي لا قيمة لها. هناك مستويات أخرى من الرؤية التي يجب أن ينظر بها للأشياء. ما دام أن الشخص افتقد هذه الرؤية المعمقة فلا يستحق العيش باختصار. والآن دعني أقول لك أن كل زوجة لكفيف تستحق التقدير والإشادة بدورها العظيم. لا تخجلوا من طلب المشورة والدعم عند الحاجة. تذكروا جميعا أنكم شركاء في هذه الحياة، لا أحد فيكم عبء على الآخر. الشراكة تبنى بالمحبة والاحترام والثقة. الشراكة الحقيقية تصنعها المحبة والثقة لا الظروف. إذا كل واحد فكر فينا بهذه الأفكار، والله ثم والله لتكونن حياتكم أجمل وأحلى وأسعد. لكن إذا فكرتوا بأفكار السطحيين، تحملوا اللي يجيكم، تحملوا اللي يجيكم، وما حد مسؤول أنه يضبط حياتكم إذا لم تكونوا أنتم أصلا مهتمين بهذه الحياة وتضبيطها من الداخل. الترميم اللي يجي من الخارج ما يسوى شيء، لكن البناء الداخلي هو كل شيء. بعض الناس لما يشتري بيت مهترئ من الداخل، يجي يقول لك أنا ببنيه أو بأرممه، ويجي يلقى نفسه مهما صرف لا يتحسن هذا البيت، وفي الأخير انهدم. فأرجوك أرجوك لما تبنون بيتكم طوبة طوبة، جودوا البناء ولا تبحثوا بعد ذلك عن الترميم، لأن البناء الداخلي أجمل بكثير من المظهر الخارجي. أنت وأنت جوهرتان ثمينتان، يملك بعضكما البعض الآخر بحب وبرفق وبمحبة وبصدق. فلا تجعلوا للآخرين سبيل أو طريق لأن يؤذوا هاتين الجوهرتين، يدقوا فيها شيء يخرب صقلها ولمعانها، يجرح هذه الجواهر، يسيء إليها، لكن لما ننظفها تعود لامعة كما كانت، تعود جميلة كما كانت، تعود مميزة كما كانت. احنا كذا مميزين، عشان كذا هم زعلانين وهم تعبانين وهم ما يبغون لنا هذا التميز. طيب الله أوقاتكم وأسعدكم ورزقكم بما تحبون أينما كنتم وفي أي مكان كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.